بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا متواصلين معكم أيها الإخوة في تدارس هذا الكتاب المبارك مناسك الحج والعمرة للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. ووقفنا أيها الإخوة عند قول المؤلف رحمه الله التلبية ورفع الصوت بها، بعد أن بين المؤلف رحمه الله ما يتعلق بأفعال المناسك مما يتعلق بالإحرام ونية الإحرام والمواقيت والآداب التي تسبق الإحرام والتلبية، شرع رحمه الله تعالى في بيان هذه المسألة العظيمة وهي متعلقة كذلك بالإحرام. فقوله رحمه الله تعالى التلبية ورفع الصوت بها، عندنا مسألتان. المسألة الأولى، ما معنى التلبية؟ التلبية أيها الإخوة مصدر لبى، أي قال لبيك. وقد اختلف أهل العلم في المراد بمعناها، والذي عليه الأثر أن التلبية أو لبيك بمعنى إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة، والمراد بالإجابة هنا إجابة النداء الذي نادى به الله سبحانه وتعالى إبراهيم ومن حج هذا البيت. المسألة الثانية، ما حكم التلبية؟ أهل العلم قد اختلفوا في التلبية، فمنهم من قال بأنها شرط، ومنهم من قال بأنها واجب، ومنهم من قال بأنها سنة مستحبة. والذي عليه جمهور أهل العلم أن التلبية سنة مستحبة، وهذا القول هو الأقرب للدليل والله أعلم، وهو قول الشافعية والحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل التلبية ولم يأتي دليل يدل على الوجوب الصحيح، الدليل الصريح الصحيح الذي يدل على الوجوب، ولذلك تبقى على الأصل وهو الاستحباب. ثم قال رحمه الله: ثم يستقبل القبلة قائما، ثم يلبي بالعمرة أو الحج والعمرة كما تقدم، ويقول: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. هنا الشيخ رحمه الله ذكر بعض الآداب المتعلقة بالتلبية، فمن ذلك أنه يستحب استقبال القبلة عند التلبية، ويكون الملبي عند أول تلبيته يستحب أن يكون قائما وليس جالسا. وقد ذكر المؤلف رحمه الله الدليل على هذه السنة، وأشار إلى تخريج هذا الدليل في الحاشية، وهو ما رواه نافع عن ابن عمر، أن نافع قال: كان ابن عمر إذا صلى بالغداة، وهي صلاة الفجر، إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، ثم يلبي حتى يبلغ المحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداء اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فوجه الشاهد من هذا الحديث أن ابن عمر رضي الله عنه كان يستقبل القبلة عند الإحرام، فمن السنة للحاج أو المعتمر أن يستقبل القبلة ثم يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة وعمرة، وهذا من سنن ومستحبات التلبية. كذلك مما يستحب في التلبية أن يقول كما قال الشيخ ويقول اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وجاء هذا كذلك من حديث أنس عند ابن ماجة بسند صحيح أنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة خلقة، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، وهي القطيفة. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعة. من المسائل كذلك المتعلقة بالتلبية أين لبى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مكان التلبية، هل لبى النبي عليه السلام في المسجد أم لبى وهو في الراحلة أم لبى وهو في الطريق؟ اختلف الصحابة في ذلك، وبناء على اختلافهم اختلف كذلك من بعدهم من أهل العلم في المكان الذي لبى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب الخلاف يعود إلى أن كلا أخبر بالمكان الذي سمع فيه النبي عليه السلام يلبي، فقال بعضهم أن النبي عليه السلام لبى بعد الصلاة، وقال بعضهم لبى بعد أن ركب الدابة، وقال بعضهم لبى عندما علا على البيداء مشى في الطريق وصعد على المرتفع. والأقرب من ذلك والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعد الصلاة، ويدل على ذلك ما جاء عند مسلم من حديث ابن عمر أنه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني عند ذي الحليفة. فدل هذا الحديث على أن ابن عمر يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أول إهلاله عند البيداء، إنما كان أول إهلاله عند المسجد. ولذلك يقول الشيخ العثيمين رحمه الله الأفضل للمحرم ألا يلبي ولا يدخل في النسك إلا بعد أن ينتهي من أموره وينتهي من الصلاة ثم يجلس على راحلته، حتى لا يحتاج بعد ذلك إلى نزول أو إلى أمر يعني قد يوقعه في الحرج بعد الإحرام. إذن وجه الشاهد أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعد الانتهاء من الصلاة مباشرة وهو عند ذي الحليفة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكان لا يزيد عليها، أي النبي عليه السلام. وكان من تلبيته صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق. هذه هي تلبية النبي عليه السلام الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. وفي تلبيته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، اشتملت هذه الألفاظ على إثبات التوحيد لله والبراءة من الشرك، وهذا هو مقتضى كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأن كلمة التوحيد تشتمل على ركنين النفي والإثبات. فقوله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك هو بمعنى إلا الله وهو الإثبات، وقوله صلى الله عليه وسلم لا شريك لك بمعنى لا إله وهو النفي. فاشتملت هذه الكلمة على معنى لا إله إلا الله وهو الذي لا يتحقق إلا بإثبات العبادة وإفرادها لله سبحانه وتعالى، والكفر بما دون ذلك من الآلهة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتزام تلبيته صلى الله عليه وسلم أفضل، وإن كانت الزيادة عليها جائزة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الناس الذين كانوا يزيدون على تلبيته قولهم: لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، وكان ابن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. الأفضل عند جميع أهل العلم أن يلتزم المحرم بما التزم به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التلبية المتقدمة، لقول جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، أي استمر عليها يكررها. ولكن الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ جائزة، وقد قسم أهل العلم الزيادة على التلبية إلى قسمين: زيادة واردة عن الصحابة، وزيادة لم ترد عن الصحابة. فما لم يرد عن الصحابة ذهب جمهور أهل العلم إلى كراهته وإلى عدم مشروعيته، وما جاء عن الصحابة من الزيادات على التلبية فالذي عليه جمهور أهل العلم جواز هذه الزيادة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى هذه الزيادات ويقرها ولا ينكرها، فدل ذلك على جوازها. وكذلك من هذه الزيادات على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره الشيخ رحمه الله من قول بعضهم: لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، وكذلك زيادة ابن عمر: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويؤمر الملبي بأن يرفع صوته بالتلبية، لقوله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته يصرخون بها صراخا، وقال أبو حازم: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية. قول الشيخ رحمه الله: ويؤمر الملبي بأن يرفع صوته، هذا الأمر على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وقد ذكر الشيخ رحمه الله عدة أحاديث تدل على فضيلة رفع الصوت بالتلبية، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفع أصواتهم بالتلبية، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، أما الثج فهو النحر وهو سيلان الدم بالهدي أو الأضاحي. ولذلك امتثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فكما يقول أبو حازم: كانت تبح أصواتهم، أي تتعب من شدة الصراخ ورفع الصوت. وحتى الأنبياء كانوا كذلك يرفعون أصواتهم بالتلبية، كما ذكر شيخنا هذا الحديث: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية له جؤار إلى الله التلبية يعني صوت مسموع عالي. ثم قال الشيخ رحمه الله: والنساء في التلبية كالرجال لعموم الحديثين السابقين، فيرفعن أصواتهن ما لم يخشى الفتنة، ولأن عائشة كانت ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال. فقال أبو عطية: سمعت عائشة تقول: إني لا أعلم كيف كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سمعتها تلبي بعد ذلك: لبيك اللهم لبيك إلى آخره. وقال القاسم بن محمد: خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية، فقال: من هذا؟ قيل: عائشة أم المؤمنين، اعتمرت من التنعيم، فذكر ذلك لعائشة أو فذكر ذلك لعائشة فقالت: لو سألني لأخبرته. هنا الشيخ رحمه الله بين مسألة وهي حكم رفع المرأة صوتها بالتلبية عليكم السلام. وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، فذهب جمهور أهل العلم إلى عدم الجهر في التلبية بالنسبة للنساء، وأن المرأة تلبي في سرها أو بما لا يسمع، حتى أن بعضهم نقل الإجماع على هذا القول. واستدل من قال بعدم الجهر ببعض الآثار الواردة عن الصحابة، كقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية. وقالوا أن في رفع المرأة صوتها فتنة، وهي ممنوعة من الفتنة. القول الثاني، وهو الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله وانتصر إليه بالأدلة المتقدمة، وهي أنه لا فرق في رفع الصوت في التلبية بين الرجل والمرأة، وهذا قول عائشة رضي الله عنها، وروي كذلك هذا القول عن ميمونة، وهو رواية عن عطاء بن أبي رباح، وهذا هو الذي رجحه الشيخ رحمه الله تعالى بناء على هذه الآثار. وبما أن الصحابة قد اختلفوا في هذه المسألة، فابن عباس يقول: لا ترفع المرأة صوتها، وعائشة كانت ترفع صوتها، فلا يكون قول أحد الصحابة حجة على الآخر كما هو متقرر عند علماء الأصول. والراجح في هذه المسألة أنه لا مانع أن المرأة ترفع صوتها بشرط ألا يكون في ذلك فتنة، فترفع تسمع أو تسمع نفسها أو تسمع أصحابها أو تسمع محارمها، أما إذا وجدوا الأجانب فالأولى ألا ترفع رفعا يعني مسموعا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويلتزم التلبية أي الحاج، لأنها من شعائر الحج، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض منها هنا، يعني عن يمينه وشماله، وبخاصة كل ما علا شرفا أو هبط واديا، للحديث المتقدم قريبا: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية. وفي حديث آخر: كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. هنا الشيخ رحمه الله يشير إلى أن من مستحبات كذلك التلبية أن يستمر المحرم ويكرر التلبية ويشغل وقته بالتلبية، وذلك لما فيه من فضائل. ويتأكد هذا الاستحباب في بعض المواقف، منها ما ذكره الشيخ عند الصعود إذا صعد مرتفع، أو عند الهبوط إذا هبط في يعني منخفض. وذكر بعض الفقهاء عدة مواضع ولم يأتي في السنة ما يدل على يعني غير هذين الموضوعين. ولكن روى سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم النخعي وهو من فقهاء التابعين أنه قال كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة، وإذا هبط واديا، وإذا علا نشزا، وإذا لقي راكبا، وإذا استوت به راحلته، يعني عند تغير أحوال المحرم بعد الصلاة وعند الارتفاع وعند الهبوط، وإذا التقى بوفد، وإذا استوت به راحلته يعني إذا صعد على الدابة. فلا بأس من تأكد التلبية في مثل هذه المواضع، ولكن يقال الأصل أن التلبية مستحبة في كل الأوقات في كل الأماكن، ويتأكد هذا الاستحباب في بعض المواطن كالارتفاع والانخفاض وغير ذلك. وقول النبي عليه السلام ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر، فيه كذلك فضيلة لرفع الصوت بالتلبية، وأن كل من يسمع التلبية من الجمادات فإنه كذلك يلبي بتلبية هذا الصوت، وهذا كذلك فيه فضيلة التلبية. ثم قال الشيخ رحمه الله وله أن يخلطها بالتلبية والتهليل، لقول ابن مسعود رضي الله عنه خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتلبية أو تهليل. وهذا كذلك فيه استحباب تكرار التلبية، وكذلك جواز خلطها بالتهليل. قال رحمه الله فإذا بلغ الحرم المكي وراء بيوت مكة أمسك عن التلبية ليتفرغ للاشتغال بغيرها مما يأتي. هنا الشيخ رحمه الله يشير إلى مسألة قد اختلف فيها أهل العلم، وهي متى تنقطع أو متى يقطع المعتمر التلبية. سيأتي معنا متى يقطع الحاج التلبية، لكن هنا الشيخ رحمه الله يشير إلى هذه المسألة التي اختلف في أهل العلم. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدأ التلبية من الإحرام عند الدخول في النسك ويستمر على ذلك حتى يقطعها. طيب متى يقطع المحرم التلبية أو المعتمر التلبية؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم. فذكر الشيخ رحمه الله في منسكه أنه إذا بلغ الحرم المكي وراء بيوت مكة يمسك عن التلبية حتى يتفرغ يعني غيرها من الأمور. واستدل الشيخ رحمه الله على قوله هذا بما رواه نافع قال كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ويصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهذا الحديث عند البخاري. وجه الشاهد كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، فدل هذا الحديث كما يقول الشيخ على أن المحرم يمسك عن التلبية لمجرد دخوله إلى الحرم. والمراد بالحرم هنا الحرم المكي وليس المسجد الحرام. ولكن اعترض على هذا الاستدلال بأن قول ابن عمر وقول نافع وكان يحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، قالوا أن المراد بذلك هو الاغتسال، أما الإمساك عن التلبية فكان اجتهادا من ابن عمر رضي الله عنه، لأنه ثبت أن النبي عليه السلام كان يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، وهذا بالنسبة للحاج. وقال بعض أهل العلم في هذه المسألة أن المعتمر يقطع التلبية إذا وصل إلى البيت الحرام واستلم الحجر الأسود، بل بعضهم يقول إذا بدأ في الطواف وليس مجرد الاستلام. وهذا القول هو قول جمهور الفقهاء سواء المتقدمين أو المتأخرين، قالوا بأن المعتمر يستمر بالتلبية حتى يستلم الحجر الأسود ويشرع بالطواف. واستدلوا على ذلك بما ورد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، وهذا الحديث عند الترمذي ولكن إسناده ضعيف، فلا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح هذا الحديث موقوفا على ابن عباس. فإذا ابن عباس يقول أن المحرم المعتمر يمسك عن التلبية إذا استلم الحجر. فإذا اختلف الصحابة في هذه المسألة، ابن عمر يقول يمسك إذا دخل الحرم، وابن عباس يقول يمسك عن التلبية إذا استلم الحجر الأسود. طيب ما هو الراجح؟ روى البيهقي قال سئل عطاء، ومن هو عطاء؟ هو عطاء بن أبي رباح، وأهل العلم يعتنون بفتاوى عطاء وخصوصا في الحج، لماذا؟ من يعرف؟ ما هي الميزة التي امتاز بها عطاء بن أبي رباح؟ نعم، نعم أحسنت. عطاء بن أبي رباح كان مفتي أهل مكة وكان مفتي الحج عند بني أمية، ويمنع غيره من الإفتاء فيما يتعلق بمسائل الحج لأكثر من 20 سنة، ولذلك يعتبر عطاء رحمه الله من الفقهاء الذين مارسوا الفتوى في مسائل الحج واختلطوا بالناس، ولذلك اهتم أهل العلم بفتاوى عطاء رضي الله رحمه الله. يقول سئل عطاء متى يقطع المعتمر التلبية، فقال عطاء قال ابن عمر إذا دخل الحرم، وقال ابن عباس حتى يمسح الحجر، يعني ذكر الخلاف. قلت السائل يا أبا محمد أيهما أحب إليك؟ فقال قول ابن عباس، وهذا سنده صحيح. وكذلك روى البيهقي عن مجاهد أنه قال كان ابن عباس يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر ثم يقطع، قال وكان ابن عمر يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية وأقبل على التكبير والذكر حتى يستلم الحجر، وهذا كذلك سنده صحيح. فإذا المتقرر عند السلف أن الصحابة اختلفوا، وذكرهم للخلاف يدل على أنه لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح في هذه المسألة. ومن المعلوم أن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة من المسائل كما مر معنا لا يكون قول أحدهم حجة على الآخر. والذي عليه جمهور أهل العلم الغالبية العظمى من المتقدمين والمتأخرين أنهم كانوا يأخذون بقول ابن عباس، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن الأصل أن المحرم يشتغل بالتلبية حتى ينشغل بغيرها، والمحرم من الميقات لا عمل له إلا التلبية حتى يبدأ بالطواف. فهذا القول هو الأقرب. والمسألة فيها سعة، من أخذ بقول ابن عمر فلا حرج عليه لأن التلبية مستحبة، ومن أخذ بقول ابن عباس فهو الأفضل ولا حرج عليه. من المسائل المتعلقة بالتلبية أن التلبية لا تشرع لغير المحرم، فلا يصح أن يتعبد أحد بلفظ التلبية في موضع من المواضع، كان على سبيل المثال إذا صعد مرتفع يلبي وإذا هبط يلبي. التلبية خاصة بالمحرم، والدليل على ذلك هو عدم الدليل، لم يأتي دليل صريح يدل على أن غير المحرم يلبي، ولذلك يكره أن يلبي غير المحرم، وقد نص على هذه الكراهة الإمام مالك رحمه الله. من المسائل المتعلقة بالتلبية، هل تشرع التلبية الجماعية، يعني شخص يلبي والجماعة يرددون خلفه كما يعني يلاحظ عند عامة الناس؟ الصحيح أن التلبية لا تشرع جماعة، وهي عبادة تؤدى كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الانفراد، بل مما يدل على عدم مشروعية التلبية الجماعية أن الصحابة اختلفوا في التلبية. ما معنى اختلفوا في التلبية؟ يعني كان كل واحد منهم يلبي بتلبية مختلفة عن الآخر كما ورد معنا عن ابن عمر وغيره. فلو كانت تلبيتهم جماعية لم تختلف تلبياتهم في وقت الإحرام. ولذلك جاء عن أنس أنه قال حججنا مع النبي عليه السلام فمن المكبر ومن المهل، يعني بعضهم يكبر بعضهم يهلل بعضهم يلبي وغير ذلك. ولذلك أفتى أهل العلم بأن التلبية الجماعية بصوت واحد غير مشروعة. ثم قال الشيخ رحمه الله الاغتسال لدخول مكة، ومن تيسر له الاغتسال قبل الدخول فليغتسل وليدخل نهارا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأمور المستحبة للمحرم إذا دخل مكة أن يغتسل قبل الدخول، والدليل على ذلك ما جاء لابن عمر أنه كان إذا دخل أدنى الحرم كما مر معنا أمسك عن التلبية ويغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهذه السنة كما يذكر بعض أهل العلم من السنن المهجورة. كثير من الناس يغتسل عند الإحرام في الميقات، لكن إذا وصل مكة يدخل مباشرة ولا يغتسل قبل الدخول إلى مكة، وهي سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الدخول في النهار دل عليه كذلك حديث ابن عمر المتقدم، ثم قال الشيخ رحمه الله وليدخل من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاة، فإنه صلى الله عليه وسلم دخلها من الثنية العليا ثنية كداء المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من باب بني شيبة، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود، وله أن يدخلها من أي طريق شاء لقوله صلى الله عليه وسلم كل فجاج مكة طريق ومنحر، وفي حديث آخر مكة كلها طريق يدخل منها هنا ويخرج منها هنا. ذكر الشيخ رحمه الله أنه يسن الدخول من أعلى مكة وهي منطقة الحجون كما هو معروف الآن، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى. وكذلك ذكر الشيخ أنه يستحب الدخول للمسجد من باب بني شيبة، وهذا الباب كما يقول الشيخ العثيمين قد عفى عليه الدهر ولا يوجد له أثر، وأقرب الأبواب إليه باب السلام. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب لأنه أقرب الأبواب إلى الكعبة. وهنا مسألة: إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلى مكة ودخل المسجد من باب بني شيبة، فهل يقال أنه من سنن الإحرام أو المعتمر أن يدخل مكة من أعلاها ويقصد دخول الحرم من يعني باب السلام أو من باب بني شيبة أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أن الأفضل أن يدخل من حيث دخل النبي عليه السلام إن كان ذلك أيسر له، ولكن هل يقال أن ذلك سنة يتعبد بها إلى الله؟ الجواب أن يقال كما قال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس أن يدخلوا من أعلى مكة ولا من باب بني شيبة، إنما وقع ذلك من باب الموافقة، فهي ليست سنة مقصودة، إنما فعلها النبي عليه السلام لأن ذلك أيسر له. ومن فعل ذلك فلا حرج، لكن لا يقال أن من لم يدخل من أعلى مكة أو لم يدخل من باب بني شيبة أنه قد خالف السنة، لا يقال ذلك. لماذا؟ لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك موافقة وليس بقصد العبادة. ثم قال الشيخ رحمه الله: فإذا دخلت المسجد فلا تنسى أن تقدم رجلك اليمنى وتقول: اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. الأصل في هذه المسألة أنه لا فرق بين المسجد الحرام وغيره من المساجد، فيستحب عند الدخول للمسجد الحرام ما يستحب عند الدخول لأي مسجد من تقديم الرجل اليمنى وذكر هذا الدعاء. قال رحمه الله: فإذا رأى الكعبة رفع يديه إن شاء، لثبوته عن ابن عباس رضي الله عنهما. رفع اليدين كما ذكر الشيخ رحمه الله عند رؤية الكعبة ثابت على ابن عباس، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت موقوفا على ابن عباس بسند صحيح. والمراد برفع اليدين أي الوقوف ورفع اليدين للدعاء، وليس المراد برفع اليدين ما يفعله كثير من العامة أنه يشير إلى الكعبة كما يشير للحجر الأسود، فهذا ليس بمراد، إنما المراد أن يقف ويرفع يديه للدعاء، وهذا وارد عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال رحمه الله تعالى: ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعاء خاص، فيدعو بما يتيسر له، وإن دعا بدعاء عمر: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، فحسن لثبوته عنه رضي الله عنه. هنا كذلك الشيخ يشير إلى أنه لم يعني يرد في السنة أن النبي عليه السلام دعا هنا بدعاء خاص أو بورد ثابت، فمن أراد الدعاء فليدعو بما يتيسر له ولا يعني يخصص دعاء معين. ومن الأدعية التي تروى في هذا الباب ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: طواف القدوم. بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله من الكلام على الإحرام والتلبية، سيشرع الآن رحمه الله في الكلام على طواف القدوم. والطواف بالبيت الحرام كما يقول أهل العلم على خمسة أنواع أو على خمسة أقسام، ولكل نوع منها حكم خاص. أولا طواف القدوم، ثم طواف الزيارة، ثم طواف الوداع، ثم طواف العمرة، والخامس الطواف المطلق وهو التطوع المطلق. وسيأتي يعني الكلام على حكم هذه الأنواع، وقد بدأ الشيخ رحمه الله بطواف القدوم. وسمي طواف القدوم لأن أول ما يفعله المحرم عند قدومه إلى مكة أنه يطوف حول البيت، فسمي هذا الطواف بطواف القدوم. وحكم طواف القدوم بالنسبة للحاج سنة مستحبة على خلاف بين أهل العلم، ولكن هذا هو قول جمهور أهل العلم أنه سنة مستحبة، وهذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به. وهذا بالنسبة للحاج. أما المعتمر فسيأتي أن طوافه ركن من أركان العمرة. ثم قال الشيخ رحمه الله: ثم يبادر إلى الحجر الأسود فيستقبله استقبالا فيكبر، والتسمية قبله صحت على ابن عمر موقوفا، ووهم من ذكره مرفوعا. أول ما يفعله الحاج أو المعتمر هو الطواف بالبيت، لا ينشغل بأي شيء آخر يرحمك الله، كما فعل النبي عليه السلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما دخل مكة توضأ ثم طاف بالبيت. ويجعل بداية طوافه عند الحجر الأسود، وهذا كذلك ركن من أركان الطواف أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود، فلو بدأ الطائف من غير الحجر لم يعتد بذلك الشوط، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ إلا من عند الحجر الأسود. وفعله صلى الله عليه وسلم هنا بيان للأمر القرآني بالطواف. كذلك ذكر الشيخ رحمه الله مسألة التسمية، وهو أن يقول في بداية الطواف بسم الله. وهذه التسمية على القول الراجح خاصة عند الشوط الأول، وذلك لما ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا حاذ الركن في ابتداء الطواف قال بسم الله والله أكبر، وهذا يدل على استحباب التسمية وعلى أنها تقال في ابتداء الطواف فقط. أما التكبير ونقول الله أكبر عند بداية الطواف فهو ثابت كذلك عن ابن عباس كما عند البخاري أنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى الركن أي الحجر الأسود أشار إليه بشيء عنده وكبر. فدل ذلك على أن التكبير يتكرر بتكرر الطواف، أما التسمية فتكون عند أول الطواف. بعض الحجاج عند الطواف يتعمد الوقوف عند الحجر الأسود وعند المحاذاة، فلا يكبر إلا وهو قائم، عفوا، فلا يكبر إلا وهو واقف. وهذا في الحقيقة لم يرد عليه دليل، إنما ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر وهو يطوف، ولا يقف إلا إذا أراد أن يقبل الحجر الأسود أو يستلم الحجر الأسود. قال الشيخ رحمه الله: ويستقبله استقبالا، أي الحجر الأسود. واستقبال الحجر الأسود يعني يستقبله بوجهه وصدره، من كان قادرا على استلامه أو تقبيله لا خلاف أن الاستلام هو الأولى. أما استقبال الحجر عند عدم الاستلام، يعني كان يطوف حول البيت وهو بعيد عن الحجر الأسود، فهل يستقبله عند التكبير أو التسمية عند الشوط الأول أم لا؟ في ذلك خلاف، والصحيح والله أعلم أنه يستحب أن يستقبله استقبالا، ولو لم يستقبله فلا حرج عليه، كأن يكون أحيانا من شدة الزحام لا يستطيع الطائف أن يستقبل الحجر الأسود. وسيذكر الشيخ رحمه الله الدليل على استحباب استقبال الحجر الأسود في الصفحة التالية، من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: فإن خلا لك فاستلمه، وإلا فاستقبله وكبر، وإلا فاستقبله وكبر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يستلمه بيده ويقبله بفمه ويسجد عليه أيضا، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن عباس رضي الله عنهما. فإن لم يمكنه تقبيله استلمه بيده ثم قبل يده، فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه بيده، ويفعل ذلك في كل طوفة ولا يزاحم عليه. هنا الشيخ رحمه الله يشير إلى صفة استقبال أو استلام أو تقبيل الحجر الأسود. والطائف حول الكعبة له أربع مراتب عند الحجر الأسود. المرتبة الأولى أن يستلم الحجر الأسود، ومع هذا الاستلام يكون له أحد أمرين أو الأمرين كلاهما: أن يستلم الحجر الأسود ويقبل الحجر الأسود، وهذا التقبيل ثبت من حديث عمر في الصحيحين أنه قبل الحجر الأسود فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا من فقه عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود اتباعا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي يشرع عند استلام الحجر الأسود: السجود على هذا الحجر. والمراد بالسجود أن يجعل جبهته على الحجر الأسود، وهذا مما اختلف فيه أهل العلم هل هو مستحب أم لا. والصحيح أن السجود على الحجر الأسود مستحب، وهو مذهب الحنابلة، واستدلوا على ذلك بحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر وسجد عليه، أنه قبل الحجر وسجد عليه. وهذا السجود كذلك ثابت عن عمر وعن ابن عباس. إذن هذه هي المرتبة الأولى، أن يستلم الحجر الأسود ويقبله ويسجد عليه. المرتبة الثانية: إذا لم يتمكن من التقبيل أو السجود فيستلمه بيده ويقبل يده، يعني يمسح على الحجر الأسود ويقبل يده، وهذا كذلك وارد. فعن نافع قال: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وهذا الحديث في الصحيحين. فإذا هذه المرتبة الثانية أن يستلم يعني يمسح الحجر الأسود ويقبل يده. المرتبة الثالثة إذا لم يستطع أن يستلمه بيده فينتقل للمرتبة الثالثة وهي أن يستلمه بشيء في يده، كأن يكون عنده عصا أو شيء فيستلم الحجر بهذا الشيء ويقبل ذلك الشيء. لحديث عامر بن واثلة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه، ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن. والحديث عند مسلم. والمحجن هي العصا المنحنية الرأس. فإذا هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة إذا لم يستطع أن يستلمه لا بيده ولا بشيء آخر أن يشير إليه إشارة بيده كلما هذا هكذا يشير إليه إشارة. وهذا ثابت كذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر. فإذا هذه أربعة مراتب. وقد ذكر الشيخ رحمه الله ثلاثة مراتب ولم يذكر المرتبة الثالثة وهي أن يستلمه بعصا ويقبله. ثم قال الشيخ رحمه الله ولا يزاحم عليه لقوله صلى الله عليه وسلم يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلم وإلا فاستقبله وكبر. وهذا يعني من مراعاة الأولويات في الشريعة الإسلامية، وذلك لأن تقبيل الحجر الأسود سنة مستحبة، ومزاحمة الناس وإيذاؤهم أمر محرم. ولذلك يخطئ بعض الناس فيزاحم الناس حتى يؤذيهم من أجل ماذا؟ أن يفعل سنة، يفعل أمر محرم من أجل سنة، وهذا ليس من الفقه. لا حرج من المزاحمة لكن بشرط أن لا يترتب عليها إيذاء. ولذلك يخطئ خصوصا النساء فيزاحمن الرجال من أجل تقبيل الحجر الأسود، وهذا منكر ولا يجوز. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وهذا واقع من الناس من هو قوي ومنهم من هو ضعيف. فإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلم، يعني إن استطعت أن تستلم بدون إذا فافعل، وإلا فاستقبله وكبر. ثم قال الشيخ رحمه الله وفي استلام الحجر فضل كبير لقوله صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق. وقال مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. وقال صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج حتى سولته خطايا أهل الشرك. إذن هذه الأحاديث أيها الإخوة تدل على فضل استلام الحجر الأسود أو تقبيل الحجر الأسود. والحديث الأخير الذي ذكره الشيخ أن الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج حتى سولته خطايا أهل الشرك فيه فائدة، وهي خطورة الذنوب والمعاصي وأثرها حتى على الجمادات. يعني إذا كانت خطايا بني آدم يتأثر منها الحجر كيف لا يتأثر بها الإنسان نفسه؟ ولذلك الذنوب والمعاصي لها شؤم وشر على الإنسان، ولا يدفع هذا الشر إلا بتوبة صادقة لله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة، يجعلها عن يساره، فيطوف من وراء الحجر سبعة أشواط، من وراء الحجر سبعة أشواط، من الحجر إلى الحجر شوط، يطبع فيها كلها، ويرمل في الثلاثة الأول منها من الحجر إلى الحجر، ويمشي في سائرها، ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة ولا يقبله، فإن لم يتمكن من استلامه لم تشرع الإشارة إليه بيده، ويقول بينهما: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا يستلم الركنين الشاميين اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم الشيخ رحمه الله ذكر بعض المسائل المتعلقة بصفة الطواف حول الكعبة، فمن ذلك أنه يجب على الطائف أن يجعل الكعبة عن يساره، وذلك لما روى مسلم عن جابر قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى عن يمينه. وفي هذا إشارة إلى شرط من شروط صحة الطواف، وهو أن يكون البيت على يسار الطائف، فمن طاف منكسا جعل البيت على يمينه فطوافه لا يصح. وقول المؤلف رحمه الله: فيطوف من وراء الحجر سبعة أشواط، من الحجر إلى الحجر شوط، هذا كذلك إشارة إلى شرط من شروط صحة الطواف، وهو أن يكون الطواف بجميع البيت، أن يكون الطواف حول البيت وبجميع البيت. وهذا الشرط وضع احترازا من أمرين: الأول الطواف من داخل الحجر، والحجر هو الذي المعروف الآن بحجر إسماعيل، وهو الحائط الصغير حول جهة الكعبة، فمن طاف من داخل الحجر فطوافه لا يصح لأنه لم يطف حول الكعبة. والأمر الثاني الطواف على الشاذروان. ما معنى الشاذروان؟ كلمة يستخدمها الفقهاء دائما. نعم هو السوار المحيط بالكعبة، السوار المحيط بالكعبة، وهو الآن من رخام كالعتبة، وكان في السابق مسطح، يعني بإمكان الرجل أن يمشي عليه، أما الآن فأصبح مائلا. هذا الشاذروان كذلك يعتبر من الكعبة، فلا يصح الطواف عليه. والدليل على هذا الشرط هو أن يكون الطواف بجميع البيت قوله سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال أهل العلم أن الباء في قوله تعالى بالبيت للاستيعاب، الباء للاستيعاب، فالطواف بجميع الكعبة واجب. وقول المؤلف رحمه الله: يطبع فيها كلها. الاطباع قد بينه المؤلف رحمه الله في الحاشية رقم 42، قال: الاطباع أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره، ويبدي من كبه الأيمن ويغطي الأيسر. ثم قال: وهو بدعة قبل هذا الطواف وبعده. وهو معروف الاطباع أن يخرج الكتف الأيمن. الاطباع سنة مستحبة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ولا يكون هذا الاطباع إلا في طواف القدوم، ليس في كل طواف، إنما في طواف القدوم أو طواف العمرة فقط، ولا يفعله إلا إذا شرع في الطواف. يعني من الناس من أن يحرم وهو يطبع، وهذا خطأ، ولا يشرع كما قال الشيخ رحمه الله وهو بدعة قبل هذا الطواف وبعده. قول المؤلف رحمه الله: ويرمل في الثلاثة الأول منها من الحجر إلى الحجر ويمشي في سائرها. هنا الشيخ رحمه الله يشير كذلك إلى سنة من سنن الطواف وهو الرمل، والمراد بالرمل إسراع المشي مع تقارب الخطى، إسراع المشي مع تقارب الخطى، وهو سنة مستحبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. ويستحب هذا الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، ولا يستحب أو لا يشرع في الأربع الباقية. وهذه السنة كذلك خاصة بطواف القدوم، فلا تشرع في غيرها من الطواف. وهنا مسألة: إذا تعارض القرب من البيت مع الرمل فماذا يقدم؟ يعني إذا طفت قريب من الكعبة لا تستطيع أن ترمل، وإذا ابتعدت عن الكعبة تستطيع أن تؤدي هذه السنة، فأيهما يقدم؟ القرب من الكعبة وهو مستحب، أو الرمل وهو مستحب؟ ما رأيكم؟ يعني إذا عملت بسنة فاتتك سنة أخرى. هناك قاعدة يذكرها الفقهاء، وهي أن الأفضلية المتعلقة بذات العبادة أفضل من المتعلقة بمكانها. الأفضلية المتعلقة بذات العبادة أفضل من المتعلقة بمكانها. ما معنى هذه القاعدة؟ على سبيل المثال الصلاة، من المعلوم أن الصلاة في أول الوقت مستحبة، وتأخير الصلاة خلاف الأولى، ولكن إذا كانت الصلاة في أول الوقت لا يستطيع المصلي أن يؤدي فيها سنة خاصة كالخشوع مثلا، لكنه يستطيع أن يؤدي هذه السنة والخشوع في آخر الوقت، فأيهما أفضل، أن يصلي في أول الوقت بدون خشوع أو يصلي في آخر الوقت مع الخشوع؟ الجواب أن الخشوع متعلق بذات العبادة فهو أولى، فيقدم في هذه الحالة. فكذلك في مسألة الطواف أو القرب من الكعبة والرمل، أيهما متعلق بذات العبادة؟ الرمل. ففي هذه الحالة يكون الحفاظ على الرمل أولى من الطواف قريب من الكعبة بدون رمل. طيب، إذا فات الرمل هل يقضى؟ يعني الشخص لم يستطع أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى لكنه استطاع أن يرمل في الثلاثة الأخيرة، هل يصح القضاء؟ لا يصح القضاء، لأن الرمل خاص بالأشواط الثلاثة. المسألة الأخيرة والتي نختم بها: قول الشيخ رحمه الله: ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة ولا يقبله، فإن لم يتمكن من استلامه لم تشرع الإشارة إليه بيده، ويقول بينهما، يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا يستلم الركنين الشاميين اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الأركان وهي أركان الكعبة الأربع، بالنسبة إلى مسألة الاستلام والتقبيل أو الإشارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ركن يقبل ويستلم ويشار إليه، يقبل ويستلم ويشار إليه، وهو الحجر الأسود، فكلما حاذاه الطائف استلمه وكبر. طيب، هنا مسألة في الشوط الأخير من الطواف، هل كذلك يستلم ويكبر أم لا؟ الصحيح أن التكبير والاستلام في أول الشوط، فإذا كان في أول الشوط فلا يستلمه في الشوط الأخير عند الانتهاء، فلا يستلم الحجر الأسود إلا في بداية الشوط، أما في آخر الشوط فلا يستلم الحجر الأسود. القسم الثاني من الأركان ما يستلم فقط، فلا يقبل ولا يشار إليه، فقط يمسح عليه، وهذا هو الركن اليماني، واستلامه كذلك ثابت عن ابن عمر أنه قال: ما تركنا استلام هذين الركنين اليماني والحجر في شدة ولا رخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. وسمي الركن اليماني بهذا الاسم لأنه في جهة اليمن. القسم الثالث من الأركان لا يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه، لا يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه، وهما الركنان الشاميان. وقد ورد في مسند الإمام أحمد وغيره أن معاوية رضي الله عنه لما طاف جعل يستلم الأركان كلها، يعني يمسح على الأركان الأربع، فقال له ابن عباس: لما تستلم الركنين، يعني الشاميين، لما تستلم الركنين ولم يستلمهما النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال معاوية: ليس شيء من البيت محجورا، يعني جميع الأركان معظمة، وهذه حجة عقلية. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت. وهذا يدلك على فضيلة معاوية رضي الله عنه وتجرده للاتباع، وأنه لما بين ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستلمهما قال: صدقت، وسلم له في هذا الدليل. ومن السنن كذلك المتعلقة بالطواف أن يقول بين الركنين، يعني الركن اليماني والأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا من الأدعية الجامعة النافعة التي كان يدعو بها النبي عليه السلام في هذا الموضع وفي غيره من المواضع. يقول ابن الكثير رحمه الله في هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال رحمه الله في التفسير: جمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. سبحان الله، يعني دعوة جامعة نافعة، وهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بالدعوات الجامعة المختصرة في ألفاظها العظيمة في معانيها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكيف أن الحسنة في الآخرة كذلك تشمل الحسنة في الدنيا، لأن من نجي من النار فلا ينجو من النار غالبا إلا بتيسير أسباب هذه النجاة في الدنيا، فينجو كما قال ابن كثير من المحارم ومن الآثام وترك الشبهات والحرام. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.